محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. فهذا فيه حث على سنة من سنن الصيام، ألا وهي السحور، فإن في السحور بركة عظيمة. هذه البركة أولا هي بركة الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة مباركة ولا خير في مخالفة السنة قط، والسنة مباركة. ولهذا أول بركة السحور ليس ملء البطن، أول بركة للسحور إنما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا بركة السحور أيضا في مخالفة أصحاب الجحيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أكلة السحر، يبقى إذن السحور إعلان البراءة مما عليه أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم حرص على مخالفة أهل الكتاب حتى في هذه الأشياء التي تبدو إيه صغيرة. الأمر الثالث هو ما يحصل من التقوي على الصيام، من التقوي على الصيام. طيب قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا، هذا أمر، هل هذا الأمر للوجوب؟ ابن المنذر رحمه الله تعالى: الإجماع على أن التسحر مندوب وليس بواجب، وليس إيه بواجب. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يستحضر النية الصالحة عند هذه العبادات، يعني من قام يتسحر من باب التقوى على الطعام والشراب ولا يستحضر هذا ليس له أجر في سحوره، لكن إن تسحر قصد بذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حصلت البركة بهذا وحصل الإنسان به الخيري. طيب وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. فهذا فيه استحباب أن يفطر الإنسان على تمر، فإن لم يجد فعلى إيه فعلى ماء. لو أفطر على غير ذلك فهو جائز، لكن السنة أن يفطر على إيه على تمر كما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يفطر على رطبات فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الطب النبوي: وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه، فإن التمر مقوي للكبد ملين للطبع، وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن، تغذية للبدن، وأكلها على الريق يقتل الدود، وهو فاكهة وغذاء ودواء وحلوى. فكيف يتفكه بها الإنسان وحلوى، وهو غذاء، لهذا جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله. لسيما كان العرب يعتمدون على التمر كثيرا في الطعام، يعتمدون على التمر، إنما نحن الآن قد لا نتناول التمر هذا إلا في أيام رمضان فقط، أما ما عدا رمضان ما عندنا من التمر شيء إلا النذر اليسير في أيام الصيام فقط، لكن العرب كانوا يعتمدون على هذا، فالنبي يقول بيت لا تمر فيه، بيت لا تمر فيه جياع أهله، أما البيت الذي فيه التمر ما يجوع أهله، إذا ما وجدوا لحما وجدوا تمرا، إذا ما وجدوا أرزا وجدوا تمرا، إذا ما وجدوا خبزا وجدوا تمرا. فالتمر طعام عظيم، وهو أيضا دواء يتداوى به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند البخاري: من تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة لم يمسه إيه السحر. فالإنسان حينما يفطر على تمر يحصل له فائدة غذائية، من أنه يتقوى الكبد بذلك، وأيضا فإنه يلين الطبع. وقد أثبت الطب الحديث صحة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما نقول أثبت صحة سنة النبي، لأن سنة النبي صحيحة أثبتها الطب أو لم يثبتها، وعلى الطب أن يدعن لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول أثبت الطب بالتجارب ما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام والإفطار. فالصائم يستنفد السكر المكتنز في خلايا جسمه، وهبوط نسبة السكر في الدم عن حدها المعتاد هو الذي يسبب ما يشعر به الصائم من ضعف وكسل وروغان في البصر. لذا كان من الضروري أن نمد جسمنا بمقدار وافر من السكر ساعة الإفطار لتعود إليه قواه سريعا، خصوصا إذا أفطر الإنسان على تمر ثم صلى، فإن أيضا من الفوائد أن المعدة تقوم بعملها والاستعداد لما إيه تعود بقى إليها من حمضمة بعد الصلاة. وهذا أيضا من التجاوز، فإن الإنسان يصاب بالكسل الشديد عند صلاة العشاء والتراويح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله؟ فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن وصالي واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. هذا الوصال، والوصال أن يواصل الإنسان اليومين أو الثلاثة بلا فطر. الوصال للنبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه، فإن النبي واصل وقال: إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. اختلف أهل العلم في ذلك، الوصال لغير النبي صلى الله عليه وسلم اختلف أهل العلم في ذلك، هل هو سنة أو غير سنة الوصال؟ على أقوال، منهم من قال بتحريم الوصال لأن النبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، ومنهم وغضب فواصل كالمنكل لهم، ومنهم من قال يكره ولا يحرم، لأنه لو كان حراما لما واصل به صلى الله عليه وسلم، وإنما يكره كراهة شديدة لأنه يضعف البدن. ومنهم من قال يستحب إذا كان للسحر كما ورد بذلك بعض الأثار، والصواب أنه لا ينزل عن رتبة الكراهة، وفيه مخالفة للسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخر السحور، ما عجلوا الفطر، بل قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس إيه الفطر. فذهب إلى الجواز عبد الله بن الزبير وبعض السلف، ومنهم عبد الرحمن بن أبي ليلى وإبراهيم النخعي وأبو الجوزاء، وذهب إلى تحريمه الأئمة الثلاثة، وذهب أحمد إلى التفصيل، يعني ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى تحريم، أما أحمد فذهب إلى التفصيل، فهو جائز إلى السحر مع أن الأولى تركه، ومكروه أكثر من يوم وليلة، مكروه أكثر من يوم وليلة، استدل المجيزون بأنه صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه يومين فهو تقرير لهم عليه، فإذا لم يرد المواصل التشبه بأهل الكتاب وأهل البدع ولا راغب عن السنة في تعجيل الفطر لم يمنع من الوصال. واستدل المحرمون بأن النهي يقتضي التحريم، وأما مواصلته بأصحابه فلم يقصد التقرير وإنما قصد التنكيل كما هو في بعض ألفاظ الأحاديث. وأما التفصيل الذي ذهب إليه ابن الإمام أحمد فقد قال عنه ابن القيم إنه أعدل الأقوال، أعدل الأقوال هذا التفصيل، لما في البخاري من حديث أبي سعيد لا توصلوا وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى الصحن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم حث على التزام الصائم لفضائل الأعمال وترك ما يشوش أو يتنافى مع خلق الصائم، فإن الصائم الذي ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله عز وجل ينبغي أن يترك كل خلق ذميم، فلا ينبغي أن يكون سبابا ولا طعانا ولا مغتابا ولا كذابا في رمضان، هذا في كل الأوقات لا ينبغي أن يكون هذا، فكيف إذا كان في رمضان مع شرف الزمان؟ ولهذا السيئة تعظم في هذا الزمن الفاضل، حينما تكذب وأنت صائم غير كذبك وأنت إيه مفطر، مع أن الكذب حرام، الكذب حرام سواء كنت صائما أو كنت مفطرا. وقد اختلف أهل العلم في حكم من أتى شيئا من هذه الأشياء وهو صائم هل يبطل صيامه أم لا يبطل، على قولين. ذهب الجمهور إلى عدم بطلان الصلاة الصيام وأن الصيام صحيح ولو فعل الإنسان جميع المعاصي، ولكن لا أجر له في صيامه، يعني جاز الإجزاء يصح أما الأجر فلا أجر له في صيامه. وذهب أهل الظاهر إلى أن الصيام يبطل بهذه المعاصي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. والصواب قول الجمهور أن الصيام يجزئه ولكن لا أجر له في صيام. نعم. الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، على أن صيام البطن مع إتيان المعاصي يحرم الإنسان من أجر الصوم وإن صح الصوم لانفكاك الجهة، فالمعصية حرام لكن هل المعصية لها دخل بصحة الصوم أو عدمه؟ هذا ليس لها دخل في ذلك، إلا إذا عاد التحريم على ذات العبادة نفسها. ولهذا ذكر العلماء قاعدة أن التحريم، اكتب هذه القاعدة مهمة، أن التحريم إذا كان عاما لا يختص بالعبادة فإنه لا يبطلها بخلاف التحريم الخاص. احنا عندنا الكذب تحريم عام ولا تحريم خاص في الصلاة؟ هل هو من ماهيات الصلاة، من منهيات الصوم التي تتصل به بمعنى أنه يدخل في الإمساك الذي يترتب عليه فطر أو يترتب عليه كذا؟ معلوم أن الصيام عندنا هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر الفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لكن هل يدخل في ذلك الكذب والغيبة والنميمة وكذا على أنها من شروط الصيام؟ أما إذا كان التحريم خاصا، مثلا الصائم يحرم عليه الجماع أن يجامع امرأته وصائم، طيب لو جامع يبقى بطل الصيام، يحرم عليه الطعام والشراب فإذا أكل طعاما أو شرب شرابا يبقى بطل الصيام، يبقى هذا تحريم خاص بالصيام. مثلا الصلاة، لو واحد يصلي الآن ومرت امرأة أمامه فنظر إليها، تحريم النظر إلى المرأة تحريم خاص ولا تحريم عام؟ تحريم خاص بالصلاة ولا تحريم عام؟ تحريم عام. فإذا نظر الإنسان إلى امرأة وهو يصلي نقص الأجر، ولكن لا تبطل الايه، لا تبطل الصلاة. لكن لو تكلم وهو يصلي يبقى بطلت الصلاة. ليه؟ لأن التحريم، تحريم الكلام في الصلاة تحريم خاص، فمن مبطلات الصلاة الكلام، من مبطلات الصلاة الأكل، لو أكل وهكذا. يبقى نفرق بين يا إخواني التحريم العام والتحريم الخاص في العبادة. التحريم العام لا يترتب عليه بطلان الايه؟ العبادة. أما التحريم الخاص فهذا الذي يترتب عليه بطلان العبادة. ولهذا الكذاب، النمام، المغتاب، السباب في صيامه لا أجر له، ينقص أجره على قدر المعصية، ولكن مع ذلك لا يبطل صيامه، لأن التحريم لا يعود إلى أصل الايه؟ إلى أصل العبادة. ولهذا العلماء قعدوا أيضا بأسلوب آخر حينما قالوا إذا عاد النهي إلى شرط العبادة أو ركنها بطلت العبادة، وأما إذا عاد إلى خارج عنها لم تبطل العبادة. إذا أمر الشرع بأمر وجعل له شروطا وأركانا، إذا ترك هذا الشرط أو هذا الركن بطلت العبادة، وإذا عاد النهي إلى هذا الشرط أو ركن بطلت العبادة، أما إذا عاد إلى خارج من عنها فلا تبطل الإيه؟ العبادة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان، يعني كان يقبل وصائم في رمضان ويبشر وصائم في رمضان. أيكم كان أملك لإربه؟ الإرب هو الشهوة، والمراد هنا يعني الذكر، يعني أيكم يملك شهوته فلا يحصل منه شيء من غلبة الشهوة فينزل منيا فيبطل صومه بذلك. من الذي يبلغ درجة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى هذا؟ وهذا يدل على جواز تقبيل الزوجة في رمضان أو في حال الصيام إذا كان لا يخشى غلبة شهوة، فإن كان يخشى غلبة شهوة فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز كذا يخشى، فإنه يكره لو كره شديد. طيب ما الحكم لو قبل فأمذى، وما الحكم لو قبل فأمنى؟ لو قبل فأمذى يعني نزل مذي فإنه لا يبطل صومه ولكنه يكره كراهة شديدة، أما لو أمنى فإنه يبطل صومه. لكن هل عليه كفارة إذا أمنى؟ فهل عليه كفارة أم يستغفر ويقضي اليوم فقط؟ الجواب ليس عليه كفارة، إنما يقضي اليوم ويستغفر الله سبحانه وتعالى، لأن الكفارة لا تكون إلا في الجماع فقط. إذا جمع وفي نهار رمضان، يعني أن يكون الجماع في زمن رمضان، لكن لو كان يقضي يوما في غير رمضان، في مثلا عنده يوم قد أفطر في رمضان ثم قضى هذا اليوم في غير رمضان، قضاء رمضان هذا واجب، فإذا شرع في صيام القضاء كان هذا الصيام واجبا، فإن جمع هل عليه في ذلك كفارة أم لا؟ هذا يوم يحل محل رمضان، فهل يكون عليه كفارة أم لا؟ ليس عليه كفارة. يبقى الكفارة تكون بالجماع في نهار رمضان، بالجماع في نهار رمضان. إذن دل هذا على جواز المباشرة وجواز التقبيل إذا كان الرجل يملك شهوته، يعني يملك إربه إذا كان يملك شهوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقد كان يقبل بعض نسائه وهو صائم. نعم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد بن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، يعني الحجم والمحجوب، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. فالحديثان صحيحان، والحجامة موضوعها أو مسألة خلافية بين أهل العلم يطول فيها الخلاف. قال الإمام أحمد والبخاري عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم إنه أصح حديث في الباب، أفطر الحاجم والمحجوم. قال أحمد أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم يشد بعضها بعضا، وقال الطحاوي وغيره هي أحاديث متواترة عن عدة من الصحابة. وقال شيخ الإسلام الأحاديث الواردة كثيرة قد بينتها الأئمة الحفاظ. وقال ابن القيم في شرح سنن أبي داود الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وأما قوله وهو صائم النبي احتجم وهو صائم فإن الإمام أحمد قال لا تصح هذه اللفظة، وبين أنها وهم، ووافق غيره في ذلك. والذي في الصحيحين احتجم وهو محرم، يعني ورود الرواية أن النبي احتجم وهو صائم هذه اللفظة وهم من الراوي، إنما الصحيح احتجم وهو إيه؟ وهو محرم. وقال في المغني حديث أفطر الحاجم والمحجوم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. أما حديث شداد بن أوس فصححه غير من ذكر مثل إسحاق وابن المديني وابن خزيمة اللي هو أفطر الحاجم والمحجوم والحاكم والدارمي عثمان الدارمي. وقال الزيلعي إنه روي عن 18 صحابيا، وممن صححه أيضا ابن عبد البر وابن حزم. قال الذهبي نعم، فهذا الحديث ظاهره يدل على جواز الحجامة للمحرم بحج أو عمرة، وجواز الحجامة للصائم فرضا أو نفلا. احتجم ومحرم يدل على جواز الحجامة وهو إيه؟ ومحرم بحج أو عمرة، مع أن الحجامة قد يحلق لها المكان. فهل الحجامة لو احتاج الواحد أن يحلق لها مكانا في الرأس ليحتجم، هل على أخذه من الشعر هذا هل عليه كفارة أم لا؟ نعم يجوز الحجامة للصائم، لكن هل عليه كفارة أم لا؟ أيوة المحرم لا يأخذ من شعره، المحرم لا يأخذ من شعره. طيب لو احتجم الواحد، إن كان يحتجم بغير أخذ شعر ما في إشكال، أنا بيحتجم ومحرم، لكن إذا كان يحتجم مع أخذ الشعر فيطر هل عليه كفارة أم لا؟ إيه؟ يعني عليه كفارة، أما الإثم فإن احتاج إلى ذلك فلا إيه؟ فلا إثم عليه. ها؟ إيه؟ حديث كعب بن عجل ماشي. في حالة أكثر ما هو الشعر أو شعرتين، ما هو الأكثر ده، هذا لا، ده بيأخذ منطقة كبيرة حتى يحصل له الحجامة، إنما نعم شعره شعرتين هذه لا إشكال في ذلك، لكن هو يأخذ مئات الشعر الآن فهذا كثير. لكن هذا يشهد له حديث كعب بن عجرة لما القمل قد تناثر من رأسه ف أمره صلى الله عليه وسلم بأن يحلق رأسه وأن يكفر، وعليه المحظور محتاجا إليه فإن عليه الكفارة ولا إثم عليه. فإذا كان احتجم بدون أخذ شعر فلا إشكال، أما إذا كان سيحتجم مع حلق جزء من الرأس فإن عليه الكفارة، ولكن لا يثم لذلك إذا كان يحتاج إلى هذا. طيب اختلف أهل العلم في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا. ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها لا تفطر، لما روى البخاري عن ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فاستدلوا بهذا صائم إذن الحجامة لا تفطر. ورخص في الحجامة أبو سعيد وابن مسعود وأم سلمة والحسين ابن علي وعروة ابن الزبير وسعيد ابن جبير. وذهب الأئمة الإمام أحمد إلى أن الحجامة تفطر لما في المسند والترمذي من حديث رافع بن خديج أن النبي قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أحمد والبخاري إنه أصح حديث في الباب، ولأبي داود عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أحمد أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم يشد بعضها بعض. طيب قال شيخ الإسلام الأحاديث الواردة كثيرة قد بين الأئمة الحفاظ، والقول بأنها تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث. صحيح الأئمة الثلاثة يرون أنها لا تفطر، لكن بالنظر إلى أئمة الأحاديث الحديث فإن شيخ الإسلام يقول جماهير أئمة الحديث يقول بأنها تفطر، بأنها تفطر كأحمد وإسحاق بن خزيمة وابن المنذر وهو الموافق للقياس، والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما عند البخاري أن النبي احتج وهو صائم محرم، ولكن أحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم، وأثبتوا احتجم وهو محرم. قال شيخ الإسلام وما ذكره أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان اللي هو احتجم وهو محرم، أما الصائم احتجم وهو صائم محرم فإن لفظ الصائم هذه وقعت وهم، هذه وقعت وهم. فالصواب أن الحجامة يا أخواني تفطر الصائم. طيب النبي قال أفطر الحاجب والمحجوم، طيب هذا المحجوم ماشي لأنه ينزل منه دم فيضعف، طيب الحاجم لماذا يفطر؟ لأنه مظنة وصول الدم وابتلاعه، حيث كانوا يستعملون في الحجامة أولا القرن، فالواحد يضع القرن على المكان ثم يسحب بفمه مكان ما يستعمله الناس بقى اليوم بالأدوات الحديثة، فربما وصل شيء إلى إلى جوفه فيفطر به، لهذا قال النبي أفطر الحاجم والمحجوم. أما الآن وقد صارت الحجامة بالوسائل الحديثة ولم يعد للحاجم أي دخل في الحجامة بفمه سوى أنه يستعمل مشرطه ويستعمل المعدات الخاصة بذلك دون أن يضع ذلك بفمه، فلم يعد هناك شيء يمكن أن يقال بأن الحاجم يفطر من خلاله، ولهذا الذي يفعل الحجامة بالأدوات الحديثة لا يفطر، إنما يفطر فقط مين؟ يفطر فقط المحجوم، أما الحاجم فلا يفطر بهذه الأدوات الحديثة. اختلف أيضا العلماء في مسألة التبرع بالدم هل يفطر أم لا، فمن ألحقه بالحجامة فألحقوه بالحجامة، فمن رأى أن الحجامة تفطر قال يفطر بهذا، ومن رأى أن الحجامة لا تفطر فإنه لا يفطر بهذا، فالخلاف في مسألة التبرع بالدم كالخلاف في الإيه في الحجامة هل تفطر الحجامة أم لا تفطر. أما مسألة بقى معرفة الفصيلة أو كذا اللي هي النقطة اليسيرة هذه فإنها لا تؤثر على الصيام، إنما الذي يؤثر فقط هو التبرع، هو التبرع، والخلاف والتبرع هو الخلاف في مسألة الحجامة، وقد سبق أن علمتم بأن بأن الحجامة تفطر. قال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله.